إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الإمام الحافظ الحجة أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن النسائي رحمه الله تعالى، بسند متصل في أول كتاب إليه، باب تسوية القيام. هنا باب تسوية القيام والركوع والقيام بعد الركوع والسجود والجلوس بين السجدتين في صلاة الليل، يعني طول وقيد في صلاة الليل، ليس إلا لأنه المذكور في هذا الحديث، وإلا ففي الفريضة أيضا سبق لنا عن ورأنا حديثة تدل على الإطلاق في صحيح مسلم البارحة. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل، أخبرنا حسين المنصور، هذا السلمي أبو علي بن سابر ثقة فقيه من الطبقة العاشرة. قال حدثنا عبد الله بن نمير، عبد الله بن نمير هذا الهمداني الخارفي الكوفي ثقة حافظ صاحب حديث الطبقة التاسعة. قال حدثنا الأعمش سليمان بن مهران الطبقة الخامسة عن سعد بن عبيدة، سعد ابن عبيدة السلمي الكوفي ثقة من الطبقة الثالثة، ثقة هذه فيها تاء محذوفة أصلها. قال عن المستورد من الحنف، المستورد من الحنف الكوفي ثقة من الطبقة الثالثة أيضا. قال هذا من رواية الأقران. قال عن صلة بن زفر، صلة بن زفر الكوفي ثقة جيد من الطبقة الثانية. عن حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنهما، صحابي ابن صحابي رضي الله تعالى عنهما، أنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة من الليالي، أي صلاة الليل تطوع، فافتتح البقرة أي سورة البقرة بعد الفاتحة، وفعلا هذا أنه كان بعد الفاتحة، لأنه معلوم أن الفاتحة مقدمة على غيرها. فقلت يركع عند المئة، أي ظننت أنه سيركع عند مئة آية، لأن هذه سورة طويلة لا بد يقسمها مئة آية، فمضى ترك المئة ومضى، فقلت يركع عند المئتين لأن أكثر من مئتين، فمضى، فقلت يصلي بها في ركعة، فظننت أنه سيصلي الركعات الأولى بسورة بقرة كاملة، فمضى فافتتح النساء. فهذا بدليل على أن يعني ترتيب السور ليس واجبا، هذا أحد أمرين. من هنا أخذ أهل العلم، بعض أهل العلم، أن ترتيب السور ليس توقيفيا، وإنما هو يعني بالاختيار، اجتهاد الصحابة رتبوها هكذا. والصحيح أن ترتيب السور توقيفي كترتيب الآية، واتفقوا على أن ترتيب الآية توقيفي وليس اجتهاديا. ترتيب آية القرآن هو توقيف من النبي صلى الله عليه وسلم، وما في خلاف في هذا، وإنما خلاف في السور هل هو توقيف أم لا. والصحيح أن ترتيب عثمان رضي الله عنه الصحابة اللجنة التي كونها عثمان رضي الله تعالى عنهم ورتبوا القرآن، هي العرضة الأخيرة للنبي صلى الله عليه جبريل، النبي صلى الله عليه وسلم على جبريل، هذه هي ترتيبها. لكن وأول مثل هذا الحديث ماذا؟ على أن الترتيب وإن كان توقيفيا لكنه ليس واجبا، لو قرأت سورة وقدمت وأخرت ما في مانع، هذا هو القول الراجح. والذين قالوا إن هذا يعني مع جل الصحابة على رأي عثمان رضي الله تعالى عنه اختلفوا، فمنهم أبي بن كعب، ومنهم عبد الله بن مسعود، ومنهم غيرهم، إنهم المصاحف مختلفة صورها، يختلط هذا في هذاك، وقالوا هذه كلها قبل التوقيف الأخير. فإذا أولناه إما أن يكون قبل ترتيب الصور العرضة الأخيرة، وإما أن يكون لبان الجوال، يعني معناه أنه الآيات لا تقدم ولا تؤخر، الآيات مرتبة قراءة وكتابة وحفظا مرتبة. أما السور فلا مانع من تقديم بعضها على بعض، هذا أيضا احتمال. وأما الآخرون الذين احتجوا بهذا وقالوا إن هذا دليل على أن السور ليست توقيفية، فالظاهر أنه بعيد، هذا بعيد، قول بعيد، والصواب أن السور توقيفية، وإنما هذا إن دل يدل على ماذا؟ إما أن يكون قبل التركيب، وإما أن يكون لبيان الجواز. قال النساء فقرأها ثم افتتح آل عمران فقرأها ثلاث آيات، ثلاث سور، ثلاث سور، وهذه سبع القرآن. فما أشرنا سابقا كما فصلناها إن بعض أهل العلم يقول فمي بشوق، وهذا جل عمل الصحابة والتابعين، كان وردهم القرآن، ما عندهم أيام ذاك فيه أشغال، لا جرائد ولا صحائف ولا كذا، القرآن الكريم فقط، وأحاديث يحفظونها أو يكتبها بعضهم بس. وأما أن يكون هناك مكتبة مثلك يعني كم صناديق، هذه ما عنده، هذه كله كتابه، هذا صدره يحفظ كتاب الله ويتفقه فيه، فكر التفكير استنتج ما تضمنت الآية من الحكم والأسرار والأحكام، فهذا يبذل. ولذلك هذا يختلف، هذا التابعي يفسر الآية كذا، والثاني الآخر يفسرها، وكل يعني على هدى، وهكذا كانوا. فماذا يفعلون؟ كل ليلة وردهم سبع القرآن، من الفاتحة فمي بشوق إلى المائدة، يجول بعين، لأنهم كانوا يختمون القرآن في سبعة أيام، ومن يختم في خمسة، ومن يختم في ثلاثة، ومن يختم في ليلة، لكن هذا جل عملهم. ولذلك قال ذلك الرجل، قال لبعض الصحابة كيف تحزبون القرآن؟ قال ثلاثا وخمسا وسبعا وتسعا وإحدى عشرة وثلاثة عشرة، ثم جزء المفصل وجزء المفصل، هذا هو السبع هكذا. ثلاثا هي الثلاث، وخمسا هي من المائدة المائدة، وبعدها إيش؟ الأنعام، وبعدها الأعراف، وبعدها الأنفال، وبعدها التوبة، وبعدها التوبة إله خمسة، هي خمسة. ثم بعد ذلك من يونس وهود وإيش ويوسف والرعد وإبراهيم وإيش والحجر، وبعده إيش النحل، هذه سبعة. وبعده من الإسراء، إسراء كهف مريم طه الأنبياء الحج النور المؤمنون النور الفرقان، هذه تسعة. وبعده من الشعراء النمل القصص العنكبوت الروم، وبعده إيش لقمان، وبعده السيدة، ثم الأحزاب، ثم سبأ، ثم فاطر، صارت 11 سورة. ثم بعد ذلك الصافات وصاد وإيش وتنزيل إيش اسمه هذاك الزمر وإيش وغافر، وبعده فصلت، ثم ماذا الشورى، ثم الزخرف، ثم الدخان، ثم الأحقاف، ثم جاثية، ثم الأحقاف، ثم محمد، ثم الفتح، ثم الحجرات، هذه 13 سورة. وبعد ذلك جزء المفصل، هكذا كل ليلة نجزئ القرآن بهذا. وهذا ورد الصحابة والتابعين، وينبغي للمسلم أن يفكر في تطبيق مثل هذه السنة، يعني يحاول أن يمشي على هذا، لأن هذا هو هادي السلف. وما تشعبت الطرق واختلفت الأهواء وضل الناس سبول الهدى إلا بإعراضهم عن هدي السلف في تلاوة القرآن، لأن هذا هو مرجع القرآن، القرآن الكريم هو مفزع إذا اختلفت الأهواء وكثرت الفتن وضلل بعض الناس، بعض المسلمين بعضا آخر، في مثل هذه الأيام متمسك هو كتاب الله تلاوة وتدبرا وعملا وعلما، هو كتاب الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم في ركعة واحدة يصلي في ليلة واحدة هكذا، ويقول كيفية قراءته، ما هو سرد مثلك تسسرون سرد لا، ويقرأها يقرأ مترسلا بالترسل ما شاء الله بالترتيل هذه السورة الطويلة. والليل يعني أين ذهب هذا الليل الذي يكفي لهذا كله؟ الآن لو وقفنا بهذا لا أظن أنه يكفي كله. الله أكبر. مترسلا، ثم إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، إذا سبح إذا أشار إذا سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعود تعود، ثم ركع. إذن هذا التسبيح والتسبيح والتقديس والسؤال والرحمات والتعود، هذه كلها ستكون يعني قريبة من ضعف هذه السور، والترسل كذلك أيضا. فهذا كله في ركعة واحدة. قال ثم ركع فقال سبحان ربي العظيم، فكان ركوعه نحو من قيامه طوله. الله أكبر. مستغرق وإلا فأنت تتعب في عشر تسبيحات الظهر يجعك وتخرج من البيت. الله المستعان. هو يعني بقدر هذه السور الطويلة وما فيها من الترسلات وما كذا ما يحس بذلك، لأن لذة مناجاة ربه أنساهم الربح ما أعياهم السفر ينسى. قال ثم ماذا؟ ثم رفع رأسه نحو من قيامه، ثم رفع رأسه فقال سمع الله لمن حمده، فكان قيامه قريبا من ركوعه طويل. ثم سجد فجعل يقول سبحان ربي الأعلى، فكان سجوده قريبا من ركوعه، أي يردد هذا التسبيح سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى. وهذا لا يلزم أن يكون دائما هكذا، يعني إن شئت كررت هذا طول السجود، وإن شئت زدت وتنوعت فيما ثبت ربوح صحيح سبوح قدوس رب الملائكة ثم إلى ذلك تزيد ذلك. الحاصل إن هدي النبي صلى الله عليه وسلم هو هكذا، هذه المعركة لطلاب العلم. أين نحن من هذا الحديث؟ وأين الاقتداء؟ وأين الدعوة؟ الدعوة نحن أهل السنة، وأهل السنة يعني يعملون بالسنة، فينبغي لنا أن نفكر فيها في تطبيق هذه السنة وإحيائها. ما نتلعب بليلتنا، من تلعب بأول الليل سيتلعب الشيطان فيه في آخر الليل بالنوم وإلى ذلك. فينبغي الإنسان أن يفكر أول ليله ووفر في قضاء ما له من وطر النوم، ثم بعد ذلك يحيي الليلة لهذا ولو في بعض الأحيان. يعني المهم يكون لك حظ ونصيب من هذه السنة، وهي منهج السلف. يعني السلف كانوا يعني يطبقون مثل هذه السنن. قال رحمه والحديث هذا ماذا؟ فتتقد الحديث هذا أخرجه مسلم. قال رحمه الله تعالى بالسند المتضي أخبرنا إسحاق بن إبراهيم عليه بن راهوية قال أنبأنا النضر محمد المروزي. النضر محمد هذا ورمي بالإرجاء، صدوق ربما يهم، ورمي بالإرجاء من الثامنة، وهذا أول محل ذكره ولو في هذا الكتاب هذا الحديث فقط لا يأتي مرة ثانية. قال ثقة ووثقه مصنف الظاهر مصنف. قال حدثنا علاء بن المسيب. العلاء بن المسيب هذا الكوفي بثقة ربما من السادسة. قال عن عمرو بن مرة الجملي من الطبقة الخامسة. قال عن طلحة بن يزيد الأنصاري. طلحة بن يزيد الأنصاري نزيل الكوفة وثقه النسائي بن حبان الثالثة. قال عن حذيفة رضي الله تعالى عنه من اليمن رضي الله عنه أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فركع فقال في ركوعه سبحان ربي العظيم مثل ما كان قائما طوله، ثم قال ثم جلس يقول ربي اغفر لي مثل ما كان قائما أي بين السيدتين، ثم سجد فقال سبحان ربي الأعلى مثل ما كان قائما، فما صلى إلا أربع ركعات حتى جاء بلال الغداة أي إلى السحور وهذا يمكن يحتمل الظاهر أنه ليلة أخرى في رمضان وذاك في ليلة أخرى هذا هو الظهر. قال أبو عبد الرحمن هذا الحديث عندي مرسل، وطلحة بن يزيد مرسل معناه منقطع، ومن القاعدة التي نحن تتبعناها يعني غاية الإرسال عند المتقدمين بمعنى الانقطاع، يشمل الإرسال المعروف عند أهل المصطلح ويشمل الانقطاع كلها، وهذا هو عمل النسائي في كتابه وأبي داود مثله، أبو داود يقول أرسله فلان، مراده منقطع منقطع، وليس مراده إرسال ذاك إرسال بين إيه بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين إرسال إسقاط الصحابي كما يقال. من الغريب أهل الاستلحاقات يفضلون أو يرجحون تعريف المرسل بأنه مرفوع تابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر في الصحابي كذا. حتى الحافظ بن حجر يميل إلى هذا مع أنه يعلم أن عملية النسائي بخلاف هذا، النسائي بخلاف هذا، وأبي داود كذلك أيضا، وغيره أيضا من أصحاب الكتب الستة إذا تتبعنا أحوالهم إنه ما يستعمل مرسل بذاك المعنى فقط، إنما مجرد الانقطاع. مثلا هنا يقول إيه؟ يقول مثل ما قال لا أعلم سميعا من حذيفة شيئا، هذا يسمى ماذا عندكم؟ منقطع، ما يسمى مرسل، بحيث أنه لو ذكرنا لطالب طالب الحديث هذا قال أنا غريب هذا، أنا ما سمعت بهذا، منقطع عن الشيء المرسل، ومرسلون من الصحابة يسقط يقول فيك حتى الفيك والنخبة وكذا. الغريب أهل الاستراحة عامة لا يعابون ولا يلامون، لكن حافظ ابن حجر والذهبي وفلان وفلان، ولماذا وذاك أخذ إيش؟ أخذ من الخطيب البغدادي وفلان وفلان، وليس من 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 أصحاب من صلب المحدثين الذين لهم أصحاب كتب الستة وغيرهم. فنقول الانقطاع بهذا المعنى يسمى مرسل، فإذا قال النسائي أرسله فلان يريد بذلك إيش؟ مجرد الانقطاع، سواء كان منقطعا في الاصطلاح أو منقطعا بمرسلا بالاصطلاح بالاصطلاح أهل المتأخرين. انتبهوا لهذا، لأن المتأخرين ما ميزوا هذه المسألة بل صرحوا بأن ذاك هو الاصطلاح، كأنه مذهب البخاري ومسلم وغيره. لا، نقول لا. قال وغير العلاء المسيب قال في هذا الحديث عن طلحة عن رجل عن حذيفة، وذلك الرجل فيما يبدو أنه إيش هو اللي صلته من سفر. قال هنا وغير العلاء تقدم ذلك من رواية شعبة عن عمرو بن مرة فقال عن رجل من بني حبس عن حذيفة، وتقدم أيضا أن مصنف قال في هذا المبهم يشبه أن يكون صلة من زفر، إذن الانقطاع في مثل هذا لا يضره. صلة ابن زفر هذه الهمزة ما تكتب همزة الوصل. قال رحمه الله تعالى باب كيف كان صلاة الليل، كيف كان صلاة الليل كيفيته حيث العدد كيف. والسنة المتطفى قال أخبرنا محمد المشار غندر قال حدثنا محمد بن جعفر غندر وعبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا شعبة عن يعلى بن عطاء الطائفي في قطب من الرابعة أنه سمع عليا الأزدي، علي الأزدي هذا علي بن عبد الله الباركي، أنه سمع من عمر رضي الله تعالى عنهما يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. قال أبو عبد الرحمن هذا الحديث عندي خطأ وقد أصابه، يعني لماذا صلاة الليل مثنى مثنى ومتفق عليه البخاري ومسلم وغيره، وإنما تفرد علي الأزدي قال من هو ومن هو هذا من هو علي الأزدي الذي تحمل حجرا كما يقول زنا، يعني من هو الذي حتى نقبل، يعني ما هو معروف مثل الآخرين مثل سالم ومثل نافع ومثل عبيد الله ومثل فلان، ما هو معروف حتى نقبل زيادته. والمشهور صلاة الليل مثنى مثنى، وأما زيادة النهار فقد تفرد بها ومن العلماء من صحيحها، لكن الصحيح صلاة الليل مثنى مثنى كما أشار إليه المصنف رحمه الله تعالى. قال هنا صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. قال هذا والمقصود أن ينبغي المصلي أن يصليها كذلك، فهو خبر معنى الأمر. قيل يحتمل أن مراد أن يسلم بكل ركعتين، ويحتمل أن مراد أن يتشهد بكل ركعتين. قال نسي، قال قلت الاحتمال الأول والراجع، والثاني بعيد تفسير الراوي كما سيدي قريبا. وقال في الفتح قول مثنى مثنى أي اثنتين اثنتين، أي اثنين اثنين، وهو غير منصرف لتكرار العدل فيه إلى آخره. وفي رد على من زعم الحنفية أن معنى مثنى أن يتشاهد بين كل ركعتين، لأن راوي الحديث على المراد به وما فسره به والمتبادل والفهم. قال ماذا هنا؟ قال أبو عبد الرحمن ماذا حاصله عندي خطأ، محل الخطأ في زيادة والنهار. قال في الفتح ما حاصله قد أعلى أكثر أئمة الحديث هذه الزيادة، لأن الحفاظ ومن أصحاب ابن عمر لم يذكروها عنه، وحكم النسائي على راويها بأنه أخطأ فيها. وقال يحيى بن معين: من علي الأزدي حتى أقبل منه؟ أنا ما معروف عندي. وادعى يحيى بن سعيد الأنصاري عن نافيا أن ابن عمر كان يتطوع بالنهار أربعة لا يفصل بينهن، ولو كان حديث الأزدي صحيحا لما خالفه ابن عمر، يعني مع شدة اتباعه. رواه عنه محمد بن نصر في سؤالاته، لكن روى ابن وهب بإسناد قوي عن ابن عمر أنه قال: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. موقوف، أخرجه ابن عبد البر من طريقه، فلعل الأزدي اختلط عليه موقوفه بالمرفوع، فلا تكون هذه الزيادة صحيحة على طريقة من يشترط في الصحيح ألا يكون شاذا. وقد روى ابن أبي شيبة من وجه آخر عن ابن عمر أنه كان يصلي بالنهار أربعا أربعا، وهذا موافق لما نقله ابن معين. يقول ابن معين: لعل الصواب لما نقله يحيى بن سعيد وهو ابن معين. وقال في التلخيص الحبير إلى آخره. والحاصل في الأخير الذي يظهر لي ترجيح ما ذهب إلى جمهور المحدثين من تضعيف زيادة والنهار في هذا الحديث لتفرد علي الأزدي بها، ومخالفة الجماعة من أثبات رواة ابن عمر رضي الله عنهما، ومخالفة ما صح عن ابن عمر مع شدة اتباعه أنه كان يصلي بالتطوع أربعة بالنهار أربعة، يتطوع بالنهار أربعة لا يفصل بينهن، وما ذكر من المتابعات والشواهد لا تقوى قوة ما صح عنه، والله تعالى أعلم. إذن حديث متفق عليه غير الزيادة. قال رحمه الله تعالى: المسألة الرابعة في اختلاف أهل العلم في الفصل بين كل ركعتين من صلاة النهار. قال الإمام المنذر رحمه الله تعالى بعد ذلك في حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشيت الصبح فواحدة. وبهذا قال كثير من أهل العلم اختلوا في صلاة النهار، فقال الطائفة: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. وروي هذا القول عن حسن وسعيد بن جبير، وقال حماد: صلاة النهار مثنى مثنى. وممن قال: إن صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، مالك بن أنس الشافعي وأحمد بن حنبل إلى آخره. ونرجح أخيرا: الأرجح عندي استحباب صلاة الليل مثنى مثنى لأحاديث الباب وغيرها، وأما صلاة النهار فإن شاء صلى ركعة وإن شاء صلى أربعة. هذا هو الذي يبدو. وبالسند المنتظر قال: أخبرنا محمد بن قدامة. هذا طريق ثاني لحديث ابن عمر رضي الله عنهما من رواية طاووس عنه. قال: حدثنا جرير ابن عبد الحميد، جرير عن منصور بن معتمر، عن حبيب، عن طاووس، حبيب بن أبي ثابت، عن طاووس أنه قال: قال ابن عمر رضي الله عنهما: سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل، فقال: مثنى مثنى، فإذا خشيت الصبح فواحدة، أي صل ركعة واحدة أو فواحدة تكفيك، ركعة واحدة تكفيك. سأل رجل، هذا الرجل لا يعرف اسمه، قال: قال الأوزاعي: قال ما المسألة الرابعة في اختلاف، هذا قرأناه مشكلة. قال رحمه الله تعالى: فإذا خشيت الصبح، في رواية نافية أتيها: فإذا خشي أحدكم الصبح، استدل بي على خروج وقت الوتر بطلوع الفجر. وأصرح من ما رواه أبو داود والنسائي وصحاب وعوانة وغيره من طريق سليمان الموسى عن نافية أنه حدثه أن ابن عمر كان يقول: من صلى من الليل فليجعل آخر صلاة وترا، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بذلك، فإذا كان الفجر فقد ذهب كل صلاة الليل والوتر. فإذا هذا قول. وفي صحيح ابن خزيمة من طريق تاج عن أبي نضرة عن أبي سعيد مرفوعة: من أدركه الصبح ولم يوتر فلا وتر له. وهذا محمول على التعمد أو على أنه لا يقع أداء، لما رواه أبو داود من حديث أبي سعيد أيضا مرفوعة: من نسي الوتر أو نام عنه فليصليه إذا ذكر. هذا هو إيه؟ فليصلي إذا ذكر. إن الوتر يقطع. أولا، إن بعض الناس يستدل بحديث عائشة رضي الله عنها كان صلى الله عليه وسلم إذا فاته صلاة الليل صلى 12 ركعة من النهار، فيستدل بهذا أن الوتر لا يقضى. هذا خطأ، الاستدلال بهذا فاسد، لأن هذا لا يدل على ذلك. إن دل يدل على النبي صلى الله عليه وسلم تلك الليلة ما فاته الوتر، لأن وتر النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا كان في أول الليل. سئلت عائشة رضي الله عنها متى كان وتر النبي صلى الله عليه وسلم أو ترى أول الليل أو ترى كل الليل في أوسط الليل وفي آخر الليل. فإذا إذا خشي ضعفا أو مرضا يصليه أول الليل وتر لحاله، فإن فتح الله عليه بقيام الليل يقوم، وإذا فاته يقضي بالنار 12 ركعة، ولا يدل على أنه فاته وتر، وهذا استدلال فاسد، مع أنه صريح جاء أولا المتفق عليه من نام عن صلاة أو نسيها فليصلي إذا ذكرها، فإن ذلك وقتها الوتر داخل فيه لأن الوقت معين. هذا وثانيا أصرح منه في أبي داود وغيره، النبي صلى الله عليه وسلم قام فاته وتر فليقضي، فدل فثبت لدينا بأصرح ما يكون صحيح. أصرح ما يكون أن الوتر إذا فات يقضى وترا، لبعض الناس المتجمد لا يريد يعني في النهار فاته ضد الوتر ويقضي 12 ركعة ولا يريد الوتر ولا يلتفت إليه، هذا خطأ واستدلال خاطئ، والحديث لا يدل على ذلك. فإذا يعني لو تركنا الاستدلال بهذا الحديث لنا حديث آخر، حديث من نام عن صلاة، وأصرح منه بالذات حديث أبي داود وغيره، حديث صحيح، النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني وماذا قال؟ من نسي الوتر أو نام عنه فليصلي إذا ذكره، هذا أصرح ما يقول. فإذا اختلف السلف مشروعية قضائه، فنفاه الأكثر وفي مسلم وغيره عن عائشة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا نام من الليل من وجعين أو غيره فلم يقم من الليل صلى من الناس 12 ركعة. هل هذا يكون دليل على هذا؟ ما يكون دليل. تقول إذا فاته قيام الليل لم يقم من الليل، هل قالت أنه ما صلى الوتر في أوله؟ ما قالت هذا، ما نفته، وقد أثبتت في حديثها الأخرى أن صلى أحيانا كان يصلي قبل النوم وتر، يتر قبل النوم في أول الليل وفي آخره وفي وسطه. إذن في مثل هذه الأيام في مثل هذه الأحوال إذا خشي أن يفوته قيام الليل يتر يحتاط له. قال وقال محمد بن نصر لم نجد عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء من الأخبار أنه قضى الوتر ولا أمر بقضائه، وهذا أيضا حسب علمه، وإلا فقد ثبت كما سبق لكم في أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم أي أمر بقضائه. ومن زعم أن صلى الله في ليلة نومهم من عن الصبح في الوادي قضى الوتر فلا نصيب. طيب هناك ممكن ما شرع الوتر احتمال، يعني قال ايش انه قال نام من الليل نام وفاتهم الصبح وفاتهم الليل. فا اولا من قال لك من النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي الوتر في تلك الليلة؟ ما في صريح. ثانيا ان عدم قضائه يعني قضى سنة الصبح ولم يقضي الوتر، هل الوتر في ذلك الوقت يعني شرع؟ انت متأكد هذا؟ ما في تأكد. وعن طه الأوزاعي يقضي ولو طلعت الشمس، وهو يجون عند الشافعي حكاه النووي شرح مسلم. وعن سعيد بن جبير يقضي من القابلة الليلة قابلة، وعن الشافعي يقضي مطلقة، واستدلوا لهم بحديث أبي سعيد المتقدم والله أعلم، ذكر هذا كله في الفتح. قلت القول الراجع عندي قول من قال يقضى الوتر مطلقا لحديث من نام عن صلاة ونسيها فليصلي إذا ذكرها، فإن لفظ صلاة نكرة لسياق الشرط فيدخل في الوتر غيره بما له وقت معين. وأما الاستدلال بحديث أبي سعيد المتقدم فغير متجد، لأن في سنده عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه وهو ضعيف، وقد خالفه أخوه عبد الله بن زيد وهو صدوق، فيه لين فرواه عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا بلفظ من نام عن وتره فليصلي إذا أصبح. قال الترمذي وهذا أصل من الحديث الأول، لكن هنا علقوا عليه يعني حديث عبد الرحمن، هذا بكلام هذا كله يدور عند الترمذي فقط. هنا أقول بل صحيح عند أبي داود بسند آخر صحيح، علقوا عليه. هذا أن اتبعت في الأخير هذا كلام الترمذي، وسند الترمذي في بعض، وأما سند أبي داود ما هو هذا سند آخر صحيح، فعلقوا عليه. بل صحيح إن شاء الله في التعديلات القادمة سندخل هذا. أقول إيه قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل وبسند آخر صحيح برقم 1431 رقم الحديث أبي داود. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل أخبرنا عمرو بن عثمان، عمرو بن عثمان ذا طريق ثالث لحديث ابن عمر رضي الله عنهما من رواية السالم عنه ومتفق عليه. ومحمد بن صدقة الجبلاني هذا صديق من الحديث عشر، وهذا أول محل ذكره، ولو في هذا كتاب حديثان. عن قال حدثنا محمد بن حرب الأبرش الحمصي من الطبقة التاسعة قال عن الزبيدي، الزبيدي اسمه محمد بن الوليد النسابي، عن الزهري عن سالم عن أبي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال صلاة الليل مثنى مثنى. هذا هو سالم، أوثق من روى عن ابن عمر سالم ونافع، ولم يذكر النهار. فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة. والحديث متفق عليه. وسنة يمتزق على أخبرنا محمد بن منصور الجواز قال حدثنا سفيان بن عيين عن ابن أبي لبيد. ابن أبي لبيد هو عبد الله، عبد الله بن أبي لبيد المدني أبو المغيرة نزيل كوفة في قطر الرومية بالقدر، تقدم هذا. قال عن ابن أبي لبيد عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر يسأل عن صلاة الليل قال مثنى مثنى، فإذا خفت الصبح فأوتر بركعة. متفق عليه. وبسنن المنتظر قال أخبرنا موسى بن سعيد، موسى بن سعيد هذا البسام ابن بسام صديق من الحادية عشرة ولو في هذا الكتاب حديثان فقط. قال وأحمد بن قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن أنس التلميذ بن يربوعي قال حدثنا زهير بن معاوية قال حدثنا حسن بن الحر، الحسن بن الحر هذا النخعي الجعفي من الطبقة الخامسة، هذا أول ما هذا ذكري ولو في هذا الكتاب كم حديثان فقط. قال حدثنا نافع مولى بن عمر أن ابن عمر رضي الله عنهما أخبرهم أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل قال مثنى مثنى، فإن خشي أحدكم الصباح فليوتر بواحدة. متفق عليه. وبيلي قال أخبرنا قتيبة ومن سعيد قال حدثنا الليث بن سعيد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة. متفق عليه. وبيلي قال أخبرنا أحمد بن محمد بن المغيرة الحمصي الحادية عشرة قال حدثنا عثمان وعثمان سعيد بن كثير من التاسعة قال عن شعيب بن أبي حمزة من السابعة عن الزهري محمد بن مسلم عن سالم عبد عن ولد بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال سأل رجل من المسلمين رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف صلاة الليل، فقال صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة. هذا كله يدل على أن التسليم الركعتين أولى، وهذا لا يدل على تحتم ذلك، بل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى أربعا لا تسأل عن حسنهن وطولهن لم يفسد، وصلى ثمان ركعات وأوتر بالتاسعة، وصلى يعتسل عن عشر ركعات وأوتر بحادية عشرة، هذه كلها ثبتت، ولكن أغلب الأحوال يكون هكذا. وبسأل لي متطبع على أخبرنا محمد بن يحيى الظهري الإمام المحمود معروف قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدوربي لا يعقوب بن إبراهيم الزهري البغدادي قال حدثنا ابن أخي بن شهاب محمد الله بن محمد بن عبد الله بن مسلم عن عمه بن شهاب بن الزهري أنه قال أخبرني حميد بن عبد الرحمن بن عوف أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أخبره أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة. متفق عليه. وبيلي قال أخبرنا أحمد بن هيثم، وهذا طريق تاسع لحديث ابن عمر رضي الله عنه ومتفق عليه أيضا. قال أخبرنا أحمد بن هيثم الثغري قال رسول صديق من الثانية عشرة، هذا الظاهر أنه من أفراد مصنف ليس له إلا هذا الحديث. قال حدثنا حرملة حرملة بن يحيى السجبي المصري قال حدثنا ابن وهب عبد الله قال أخبرني عبد الحارث المصري الأنصاري من الطبقة التاسعة السابعة قال أن ابن شهاب حدثه أن سالم بن عبد الله وحميد بن عبد الرحمن حدثاه عن عبد الله كلاهما عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال قام رجل فقال يا رسول الله كيف صلاة الليل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة. قال رحمه الله تعالى انتهى حادثه طرق بتسعة طرق إن شاء الله. النسائي أفاض أجاد وهو أنه ساق حديث ابن عمر عن تسعة طرق. قال رحمه الله باب الأمر بالوتر، باب الأمر بالوتر الوتر الوتر بالفتح والكسر الفرد هذا إيه؟ قال السنة المتطبقة على أخبرنا و واختلف العلماء. يقول ابن التير فائدة قال ابن التير رحمه الله اختلف في الوتر في 7 أشياء: في وجوده وعدده واشتراط النية به واختصاصه بقراءة واشتراط الشفع قبله وفي آخر وقته وصلاته في السفر على الدابة. وزاد الحافظ رحمه الله في قضائه والقنوت فيه وفي محل القنوت منه وفيما يقال فيه وفي فصله ووصله وأبصن ركعتان بعده وفي صلاة من قعود، لكن هذا الأخير ينبني على كونه مندوبا أو لا. وقد اختلفوا في أول وقت أيضا وفي كونه أفضل صلاة التطوع أو الرواتب أفضل منه أو خصوص ركعتي الفجر. هذه كلها محل خلاف. قلت هي الظاهر ما ذهب إلى المصنف رحمه الله تعالى أن الأمر باستحباب، حيث أتى بعد حديث يا أهل الكتاب يا أهل القرآن أوتروا بقول علي رضي الله عنه الوتر ليس بحد، وهذا الذي ذهب إليه الحق كما هو مذهب الجمهور. وسيأتي ذلك في المسألة الرابعة والحديث التالي إن شاء الله تعالى، والله تعالى أعلم الصواب. يعني اختلفوا في الوتر هل هو واجب؟ مذهب الحنفية إنه واجب، لكن واجب عندهم هو يعني قريب من السنة، وسط بين الفرض وكذا، يأثم تاركوه، يأثم تاركوه. ويدخل في الترتيب عندهم قضاء الفوائت مرتبة وجوبا، فما الظهر مثلا إذا فاتك الصبح لا تصلي الظهر إلا بعد قضاء الفجر، فالوتر يدخل معه. مثلا إذا فاتت العشاء والوتر واستيقظت أو تذكرت بعد طلوع الفجر ابدأ بالعشاء ثم الوتر ثم الصبح، فلو صليت الصبح ثم أوترت يقول أعيد، فأنه واجب به الترتيب. هذا هو عندهم، وهذا كله ينبني على وجوبه. نحن نقول الأولى أنه مستحب متأكد الاستحباب، هذا هو. ثانيا إن الوتر عندهم 3 ركعات لا أقل ولا أكثر، وكلها متصلة بتشهدين كالمغرب، وهذا مخالف للسنة. ونحن نقول الوتر كل صلاة الليل الذي ختم بركعة فهو وتر، صلاة الليل كله وتر. توتر لك ما صليت النبي صلى الله عليه وسلم بنصه الصريح، يقول الوتر ركعة من آخر هي تسمى وتر وتجعل ما سبق كله وترا. إذن الوتر لا يتعين أقله ركعة، وأوسطه والأولى 11 ركعة، ثم لو زاد لكن ختمه الوتر ما في معنى. الحاصل إن الوتر صلاة الليل إذا كان مختوما بركعة واحدة هو وتر، والوتر أقله ركعة، فإذا فاتتك بركعة واحدة هذا هو يعني متعين عليك، وأما أن تزيد عليه فلك ذلك. وفي السنة المتطفى على أخبرنا هناد بن السري أبو السري الكوفي قال حنان أبي بكر بن عياش. أنا تقدمت ترجمة أحد لراويي حمزة، قلنا الأسري الكوفي المقري مشهور بكنيته، أسلف هذه بكنيته صفحة التالية، والأصح أنها اسمه، وقيل محمد وقيل عبد الله. قال عن أبي إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي عن عاصم بن ضمرة، وهو ابن ضمرة السلولي السلولي الكوفي صدوق من الثالثة، عن علي رضي الله عنه أنه قال أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال يا أهل القرآن أوتروا. لماذا خص أهل القرآن؟ لأنهم المعتنون بقيام الليل حتى يراجعوا القرآن ولا ينسوه، فإن الله عز وجل وتر يحب الوتر، إن الله عز وجل وتر يحب الوتر، فهؤلاء هم الذين يعتنون بقيام الليل فخصهم بذلك. والحديث هذا صحيح. ومن فوائد ما ترجم المصنف رحمه الله تعالى وهو الأمر بصلاة الوتر، وسيأتي اختلاف العلماء هل هو للوجوب أو للاستحباب في مسألة الرابعة من مسائل الحديث التالي. ومنها تأكل الطلب بالوتر لحفظة كتاب الله تعالى أشد من غيره للعناية ومحافظة على كتاب الله والقيام به. ومنها وصف الله تعالى بأنه وتر لكون فردا بذاته وصفاته وأفعاله. ومنها محبة الله تعالى لمن يصلي صلاة الوتر محبة خاصة وإن كان يحب مؤمن عم. ومنها إثبات صفة المحبة لله تعالى على ما يليق بجلاله وعظمته. والشراح هنا يقولون المحبة إرادة الخير وكذا وكذا، يعني يؤولونه. قال وبالسند المتصل قال أخبرنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم وابن علي المشهور أبو بن علي قال عن أبي نعيم الفضل بكيل عن سفيان الثوري عن أبي سعد عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله عنه قال الوتر ليس بحتم كهيئة المكتوبة ولكنه سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا دقيق فقه المصنف رحمه الله تعالى بعد أن أورد الحديث المرفوع بلفظ الأمر أوتروا يا أهل القرآن، يا أهل القرآن أوتروا، جاء بأثر علي رضي الله إشارة إلى أن الأمر للاستحباب لا للوجوب. وهذا هو القول الراجح. لماذا؟ لأن الأدلة تدل على ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي المكتوبة، يعني يصلي يتطوع في السفر على راحلته ويصلي الوتر ويوتر على دابته وينزل المكتوبة. وهذا فرق بين واضح بين الوتر وبين غيره، أنه ليس فرضا وإنما هو سنة مؤكدة. هنا يقول إيه المسألة الرابعة في اختلاف أهل العلم في حكم الوتر. قال الإمام المنذر رحمه الله تعالى: دلت الأخبار على أن فرائض الصلوات خمس وسائرون تطوع، وقول عوام أهل العلم غير النعمان أبو حنيفة، فإنه خالفهم وزعم أن الوتر فرض. وهذا القول مع مخالفة الأخبار الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم خلاف ما عليه عوام أهل العلم، عالمهم وجاهلهم، حتى الجهلاء ما يقولون هذا. ولا نعلم أحدا سبقه إلى ما قالوا خالفه أصحابه فقالوا كقول سائر الناس انتهى. وقال الإمام أبو عبد الله محمد بن نصر المروزي رحمه الله تعالى في كتاب الوتر: افترض الله على النبي صلى الله عليه وسلم أمته أول ما افترض ليلة أسره به خمس صلوات في اليوم والليلة، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك أمته، ثم لم يزل بعد هجرته وقدومه المدينة ونزل فرائض عليه فريضة بعد فريضة من الزكاة والصيام والحج والجهاد، يخبرني في ذلك إلى أن توفي صلوات الله وسلامه عليه. وقدمت وفود العرب بعد فتح مكة ورجوع إلى المدينة، وذلك في سنة 29 من البادية ونواحيها، يسألونه عن الفرائض، يخبرهم بكل ذلك أن عدد الصلوات المفترضة خمس. ووجه معاذ بن جبل هذا هو قاطع عليه دابر الخلاف، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم آخر حياته أرسل معاذا إلى اليمن، أرسل معاذ بن جبل إلى اليمن، ويقال إن معاذا ما قدم المدينة إلا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، إنه آخر ما وجد حياته هناك وفاته. فقال له: إنك ستأتي على قوما أهل كتاب يرى أول شهادة الله، ثم قال: فإنما أطاعوا لك بذلك فأن الله افترض عليه خمس صلوات يوم الله، لو كان وتر واجبا لم أهمله. إذن هذا من أقوى الأدلة على الرد على من يقول إن هناك يعني واجبات من الصلوات تلحق بالصلوات الخمس مثل الوتر. وبعضهم يقول سنة الفجر ركعة الفجر، وبعضهم يقول كذا، وبعضهم يقول ركعة تحية المسجد، وبعضهم يقول يعني في أقوال هذه كلها لا يلتفت إليها، وإنما غايتها هنالك أن الصيغة التي أن الأمر الذي جاء أن الصلاة التي جاء بصيغة الأمر تحمل على تأكدها الوتر. قال: إلى اليمن وذلك قبل وفاته بقليل، فأمره أن يخبرهم بأن فرض الصلوات خمس، ثم آخره ما خطب بذلك في حجة الوداع، فأخبرهم أن عدد الصلوات المفترضات خمس لا أكثر من ذلك. وفيها نزلت: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي الآية، ثم لم ينزل بعد ذلك فريضة ولا حرام ولا حلال. فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمات بعد رجوع بأقل من 3 أشهر، ثم أخبر أبو بكر رضي الله عنه بذلك بعد وفاته، ثم أخبر علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه يتلى سبيحات كما في الأثر المعروف المقروء، فالصلوات المكتوبة ولكنه سنة، وغير جائز أن يكون مثل أبي بكر وعلي رضي الله عنهما يجهلان فريضة صلاة من الصلوات المفروضة وهما يحتاجان إليها في كل ليلة حتى يجحد فرضها، من ظن هذا بهما فقد أساء الظن بهما. قال: وكان أبو حنيفة يجب الوتر وخالفه أصحابه في الوتر فقالوا هو سنة وليس فرض. انتهى كلام محمد بن نصر باختصار رحمه الله تعالى. هذا قلت هذا الذي قاله المنذر بن نصر رحمه الله تعالى من كون الوتر سنة من السنن وليس بواجب، والحق هو كما هو مذهب جمهور أهل العلم رحمهم الله تعالى. والحاصل أن الوتر سنة مؤكدة وليس بواجب لهذه الأدلة الواضحة. ولا يعني ذلك أن أغبياء الناس فتنا به، وذلك أنهم إذا سمعوا أن هذه سنة لا يلتفتون إليها، إن شاءوا صلوا إن شاء تركوا، هذا لا يعنى ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم مؤكد بذلك: يا أهل القرآن أوتوا وكذا وكذا، ثم بعد ذلك يقول هذا يعني ما دام ليس واجبا ما يعنيني. هذا يسأل كثير من الناس إذا قيل له النبي صلى الله عليه وسلم أمر بكذا يقول هذا واجب، إذا قيل له ليس بواجب يريد أن يتركه، إذا واجب حرام. هذا السؤال ما كان واردا في السلف. السلف كما تقرؤون تراجمه كما تقرأون في كتب السنة في كتب الستة وغيرها. هل سمعتم أن أحدا من السلف إذا سمع أمر النبي صلى الله عليه وسلم قال هل هذا حرام؟ هل هذا واجب؟ ما سأل أحد أبدا، إنما صحة فقط، هل هذا صح عندك يا شيخ؟ هذا الحديث صحيح عندك؟ فإذا قالوا صحيح يعمل يعمل، ولا ينا بذلك أننا نلزم كما نلزم الفرض، إنما يعني يعتني به ولا يتركه ولا يقول إن ما دام هذا كذا فلا أبالي به. لا، لا ينبغي ذلك، هذا الذي ابتلينا به. إذا قيل له لا تحلق لحيتك والحرام لأن النووي يقول في كتابه يقول بطر يكره، هذا يعني معنا وأنا أنا أحبه، أنت تكرهه أنا أحبه. هذا 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 ينبغي على مثل هذا السؤال، السؤال لا ينبغي لمسلم أن يبحث عن الفرض والسنة إلا إذا احتياطا، مثلا تبرئة بذمته يعلم بين الفرض والسنة حتى لا يقع من تقصير في جانب الفرض، فلو وقع تقصير مثلا في السنة. أما أن يكون أصل العمل لا يعنيه، هذا يعني ليس من سمة المسلم. المسلم كل وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. الله سبحانه وتعالى عمم، ما خص فرضا ولا سنة، كل ما نهى عنه سنة مكروه ولا حرام ولا خلاف الأولى، بس إذا نهى عنه فتمسك به فابتعد عنه، وإذا أمرك به فتمسك به. قال رحمه الله تعالى: باب الحث على الوتر قبل النوم. وهذا لأصحاب النوم الثقيل، إذا كان مبتلى الإنسان بنوم ثقيل ولا يستطيع أن يقوم آخر الليل، هذا ماذا؟ لا يتعلل ويضيع وتره، وهو يعلم من نفسه أنه لا يقوم ثقيل نومه، ثم يقول إن شاء الله آخر الليل أصليها وتفوت عليه كل ليلة، هذا الضيعة. إذا كان ثقيلا صلى الله عليه وسلم له حكمة، كل أحد وجهها بقدر المستطاع، لأن هؤلاء لو تركناهم على هذا على الفكرة يقول سأصلي آخر الليل ويريد بذلك تضيعها، ضاعت عليه أمور يعني ما شاء الله يعني ثواب أجور كثيرة. ولذلك حث النبي صلى الله عليه وسلم على أن من لم يستيقظ آخر الليل صلي أول الليل. قال رحمه الله تعالى: بسنن المنتظر أخبرنا سليمان السلم، سليمان السلم البلخي الصحفي في قدم من 11، ومحمد بن علي بن حسن بن شكيق المروزي في قدم من 11، كلاهما عن النضر بن شميد. الإمام النحوي البصري في قدم من كبار 8. قال: أنبأنا شعبة عن أبي شمر، أبو شمر الضبعي البصري مقبول من 4، لا أعرف اسمه. قال: ولا يسألون عند مصنف الله هذا الكتاب. قال: عن أبي عثمان، أبي عثمان النهدي عبد الرحمن مل. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، بثلاث: النوم على وتر وصيام 3 أيام من كل شهر وركعتي الضحى. هذه وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لصحابيه أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وذلك لأنه يعلم أن أبا هريرة كما قال أهل العلم قالوا أنه كان مشغول بمراجعة محفوظات من الأحاديث في أول الليل، فيذهب الليل بهذه المناسبة، ثم بعد ذلك علي يشق عليه أحيانا، وإلا فيقول: من هو هذا التابعي؟ استضفت أبا هريرة ليلة أو 3 ليال فرأيته قسم الليل 3، هو يقوم ثم يوقظ خادمه ثم يوقظ أهله، وهكذا 3 قسمه يصلي آخر الليل أيضا أحيانا، لكن في بعض الأحيان إذا شق عليه ماذا أصاب النبي صلى الله عليه وسلم لا تنم إلا على وتر، وهو منفذ هذه الوصية وليعمل بها. وهذا الحديث هو ركعة الضحى في كل يوم يعني، وهذا في تعقد التعقد في شأن صلاة الضحى مما يتساهل فيه الناس بعض الناس صلاة الضحى، وسيأتي بابي صلاة الضحى ينبغي العناية بها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى خليله أبا هريرة رضي الله عنه كذلك أيضا أبا الدرداء مثل وصية للثلاث، وصلاة صلاة الضحى لا يتركها. وقلنا إنها أداء شكر اليوم، لأنه في صحيح مسلم يقول: على كل سلامة من بني آدم يصبح كل يوم طلعة الشمس على صدقة، وكل تسبيحة صدقة، وكل تحميلة صدقة إلى آخره، ويجد 360 مفصلة. هذه عليك أن تؤدي شكرها كل يوم، حيث الله سبحانه هيئها لك وأصبحت على عافية. لو مرضت منك لو أصيبت جزء من هذه الستة يعني الستين والثلاثمائة واحدة منها لفقدت صبرك وكرهت حياتك. فالله سبحانه وتعالى نعم عليك بالعافية والصحة كل يوم تؤدي شكره. ومما يتعين الناس الأصناف صنفين مثلا طلاب العلم وأصحاب العمل. هؤلاء كلهم إذا خرجوا من بيتهم صباح يتوضؤون ثم في محل عملهم أول ما خرج وقت الكراهة وهو بقدر رمح ارتفاع الشمس. لذلك يقول مثلا بعد طلوع الشمس أقل هي ثلث الساعة ثلث الساعة أو وإن كان نصف أو لا. ففي ذلك الوقت صلي ركعتين أداء لهذا الشكر كل يوم أديت شكر يومك. إذن هذا كيف تضيعه؟ وزيد على ذلك أن صلاة الضحى مما أصاب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه فينبغي أن تحافظ عليه. ومما ذكره الحافظ العراقي في شرح الترمذي أن بعض العوام لبس عليه إبليس أوحى إليهم أن من صلى بدأ بصلاة الضحى ثم تركه يعمى يفقد بصره. وهذا لا أصل له في كتب السنة وإنما أوحى الشيطان تثبيطا للكسالى يقول لهم لا إذا بدأت صلاة الضحى ثم بعد فترة تركته يعني بصره كيف حد يروح عليك. إذا لفظ الأولين لفظ هذه كلها إيحاءة الشيطان. فينبغي الإنسان أن يبادر بهذه الثلاث إذا كان عنده نوم ثقيل يصلي الوتر قبل النوم. وكذلك أيضا وإن يعني وفقه الله تعالى للقيام في منتصف الليل أو في آخره يصلي ركعتين ركعتين خلاص الوتر راح هنا. هذه الوصية أيضا هي ثبتت يقول لأبي هريرة ورد مثلها لأبي الدرداء فيما رواه مسلم ولأبي الذر رضي الله عنه فيما رواه النسائي لأبي الذر ولأبي الدرداء كذلك أيضا. والحديث هذا متفق عليه متفق عليه وأي بطريق آخر يعني غير طريق هذا من هو أبي شمس. قال والحديث دليل من فوائده ما ترجم المصنف رحمه الله تعالى وهو الحث على صلاة الوتر قبل النوم وهذا في حد من يغلبه النوم آخر الليل وإلا فالآخر أفضل. ومنها ما قاله أبي جمرة رحمه الله في إفراده بهذه الوصية إشارة إلى أن القدر المصى به هو اللائق بحاله يعني معناه أن هذه الوصية خص النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة وفي حديث أبا الدرداء وفي حديث أبا ذر. طيب إذا معنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعامل أصحابه بقدر ما فتح الله عليهم من النشاط للعبادة. فإذا كان إنسان يقوم الليل يحصل على قيام الليل وإذا كان ما يستطيع أن يقوم الليل يقول له أوتر في أول الليل وهكذا كل نفس. ولذلك ترون أبواب متنوعة إذا دخلت في أبواب الطهارة فضله وفي باب الصلاة وفي باب الزكاة وفي كتاب العلم فضل العلم كل هذه ماذا كل له أهله أناس ما يتيسر لهم إلا طلب العلم. فهؤلاء ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن الكريم فضائل العلم يعني تنشيطا لهم حتى يعني يتمسكوا بذلك حتى يموتوا ويكونوا يفوزوا بذلك. هذا لو كلفناهم بأن يؤدي الزكاة ربما لا يتيسر لهم وكذلك أيضا بغيره. فكل له ما يتناسب مع حاله. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يراعي أصحابه ويقول لما رأى أبا هريرة وهذين الصحابيين إنه لا يتيسر لهما ذلك أوصاهما بالوتر قبل النوم فإن تيسر لهما آخر الليل يقومون. قال ومن أن في قول خليل إشارة إلى موافقته في إثار الاشتغال بالعبادة على الاشتغال بالدنيا لأن أبا هريرة صبر على الجوع بملازمته للنبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في صحيح البخاري عنه أنه قال أما إخواني من المهاجرين فكان يشغلهم الصفو بالأسواق كانوا تجار وكنت ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم بملء بطني بس ما يهمني إلا ملء بطني الحديث. فشابه حال النبي صلى الله عليه وسلم في إثار الفقر على الغنى والعبودية على الملك ولذلك أوصاه بهذا. ومن أنه يؤخذ منه الافتخار بصحبة الأكابر إذا كان ذلك على معنى التحدث بالنعمة قليل على فقر والشكر لله تعالى والشكر لله تعالى لعلى وجه المباهات يجوز ذلك. هنا الحاصل ماذا المسألة الخامسة في اختلاف أهل العلم هل الوتر أولا الذي أفضل ما آخره أخرج مسلم رحمه الله تعالى في الصحيح عن جابر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أولا ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخرة فإن صلاة آخر الليل مشهودة أي تشهدها الملائكة وذلك أفضل. وقال أبو معاوية محظورة أي تحضرها الملائكة. قال وأخرج ابن خزيمة رحمه الله في الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر متى تؤتر؟ سأله عن ذلك قال أؤتر ثم أنام عادتي أؤتر ثم أنام. قال بالحزم أخذت إذا أنت ضبطت الأمور لأن القيام الأخير الذي هذا موهوم ربما لا توفق وفاتك وتر إذا أخذت بالحزم. وسأل عمر فقال متى تؤتر؟ قال أنام ثم أقوم من الليل فأؤتر. قال فعلي فعلت وأنا هكذا. وفي رواية بفعل القوي فعلت هذا للأقوياء يعني. قال الإمام المنذر رحمه الله تعالى بل أن أخرج الحديثين مع نصه فدل قوله وذلك أفضل على أن يسر في آخر الليل أفضل إلى آخر. هذا هو المرجح على كل حال لمن كان يثق أن يقوم آخر الليل فآخر الليل أفضل. ومن لا يثق بذلك أصحاب الأشغال الذين يتعبون في النهار ولا يستطيعون قيام آخر الليل فلا يترون قبل أن يناموا ولا يعذلوا أنفسهم حتى يفوتهم الوتر ويقول سأقوم آخر الليل ولا يقوم لا. وفي السنة المتصف قال أخبرنا محمد بن بشار غندر قال حدثنا محمد غندر قال حدثنا شعبة ثم ذكر كلمة ثم ذكر شعبة كلمة معناها عن عباس بن جريري عباس ابن فروخ الجريري البصري ثقة من السادسة عن قال سمعت أبا عثمان النهدي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال إذن هذا تابع عيش عباس بن جريري تابع أبا شمر الذي سبق أبا شمر. ومن عادة المصنف النسائي وعليه الترمذي أيضا أولا يذكرون الأحاديث التي فيها طعن ثم يأتون بالأحاديث الأخرى بالأسانيد النظيفة يعني ترجيحا لذلك. وأما صاحب الصحاح كمسلم يأتون أول بالأسانيد المتكاملة الشروط ثم يأتون بالأسانيد التي فيها مطاعن على سبيل التقوية والمتابعة والاستشهاد. فهؤلاء غرضهم غير هؤلاء لأن هؤلاء ما التزموا الصحيح فلذلك يعملون مثل هذا العمل. فلذلك أتى هنا عباس بن جرير تابع أبا شمس عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث الوتر أول الليل وركعتي الفجر وصوم ثلاثة أيام من كل شهر. وركعتي الفجر المشهور أنه تقدم إنما هو صلاة الضحى. والحاصل أن الصحابة هنا 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 يا مشايخ في خطأ وركعتي الفجر هكذا وقع في نسختين مطبوعتين من المجتبى هنا وفي الهندية هنا وفي الروايات السابقة وليس ركعتي الفجر ووقع في الكبرى في الموضعين بلفظ ركعتي الضحى. والذي يظهر لي أن نسخ المجتبى كلها وقع فيها تصحيح والصواب ركعتي الضحى كما في الكبرى. فقد أخرج الحديث البخاري رقم كذا عن مسلم إبراهيم عن شعبة بسند مصنف وفيه وصلاة الضحى. وأخرجه مسلم رحمه الله من طريق أبي التياح عن أبي عثمان وفيه ركعتي الضحى. ثم أخرجه من طريق شعبة عن عباس الجريري وأبي شمر الضبعي كلاهما عن أبي عثمان عن أبي هريرة رضي الله عنه صلى الله بمثل. وكذا هو عند ابن خزيمة وابن حبان الصيعيمة وأحمد في المصري والبهادي في سننه وعين وغيره. فليس عند أحد منهم غير لفظ كلمة غير هذه ساكتة غير لفظ وركعته الضحى. وهو كذلك أيضا في وصية أبي الدرداء وأبي ذر رضي الله عنهما كما تقدم. والحاصل أن الصواب وركعته الضحى عدلوا هذا عدلوا أن الصواب وركعتي الضحى يعني المقصود عندكم الفجر هذا خطأ. قال رحمه الله تعالى انتهى تعرف هذا نقف وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على خشيتك ما تقول بيننا وبين معاصيك من طاعتك ما تبلغنا بجنتك ومن بكن ما تعون بعين مصائب اليوم اتينا بأسمائنا وسؤالنا قوتنا وعيتنا وجعل وارثنا جزاءً على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا ولا تسلط علينا من لا يخافك وارحمنا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صفحة 20 في خطأ يقول لك عبد الله إيه؟ ابن كلمة مساقطة. وسط في الوسط رواية عبد الله ابن شكير تقريبا في وسط آخر وسط. وبعد قول وقول سأل رجل قال الحبيب إلى آخره. فقل ابن هذه كلمة أصلحوها. الله حي الله عليك.